بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، يستهل تصفيق هذا اللقاء بكلمة بعنوان أحكام زكاة الفطر. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من تمام نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن شرع لهم في ختام شهرهم زكاة الفطر طهرة لهم مما وقع في صيامهم وشهرهم، وهي فريضة بإجماع العلماء. قال ابن عباس رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وهي واجبة على كل مسلم. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، ويلزم الرجل أن يخرجها عمن ينفقه عليهم من أهل بيته. فعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم عمن يعول وعن رقيقه وعن رقيق نسائه، ومقدارها صاع من قوت أهل البلد. قال ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال العلماء: الطعام الذي تخرج منه زكاة الفطر هو قوت البلد مما يكال ويدخر كالأرز والتمر ونحوهما، والمراد بالصاع هو الصاع الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو 4 أمداد ويقدر تقريبا بكيلوين ونصف، والسنة فيه أن يكون من الطعام الذي يأكله الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطعموا المساكين مما لا تأكلون. ووقت إخراجها قبل صلاة العيد، وهو وقت الوجوب ووقت الأفضلية. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ويجوز أن تخرج قبل العيد بيومين أو بيوم، لقول ابن عمر رضي الله عنه: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها. قال ابن عباس رضي الله عنه: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ومن لم يخرجها حتى فات وقتها أثم، ويجب عليه إخراجها إبراء للذمة مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وزكاة الفطر تصرف لفئة واحدة فقط، وهم المساكين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها من بين مصارف الزكاة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للمساكين. ينبغي علينا ونحن في ختام الشهر، وربما كنا في آخر اللحظات من هذا الشهر المبارك أن نهتم بخواتيم أعمالنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بخواتيمها. فليحرص كل منا على شغل أوقاته بما ينفعه في دينه وفي دنياه وفي آخرته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وأن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان وسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز إكمال قراءة القرآن وقت الأذان أم أقطع القراءة عند سماع الأذان وأردد خلف المؤذن؟
الحمد لله. في الحقيقة هذا سؤال مهم جدا، وذلك لأن الطاعات والعبادات تتنازع في الأفضلية وفي الوقت، فأيهما أفضل؟ هل العبادة التي هي في أصلها فاضلة هي مقدمة على جميع العبادات أو لا؟ فهذا محل خلاف. فمن أهل العلم من يرى أن أفضل العبادات هو ما كان فيه مشقة، ومنهم من يرى أفضل العبادات هو ما نص النبي صلى الله عليه وسلم على فضله من الأعمال. والصحيح أن العبادات تتفاضل بحسب وقتها وزمانها، والعبادة التي هي عبادة الوقت، وهذا هو صح الأقوال. فمثلا كما في سؤال الأخ السائل، سأل عن ماذا؟
يقول: إذا كان يقرأ القرآن
وأذن،
هل يجوز أن أكمل قراءة القرآن وقت الأذان أم أقطع القراءة عند سماع الأذان وأردد خلف المؤذن؟
نعم، أحسن السائل في هذا السؤال الذي هو في صميم الموضوع. الآن أذن المؤذن وأنت تقرأ القرآن، إن واصلت قراءتك للقرآن فوتت على نفسك أجر هذه العبادة التي هي وقتها. فوقت هذه العبادة في هذا الوقت هو الترديد خلف المؤذن. الترديد خلف المؤذن هو وقت هذه العبادة، لأنه إذا تركت هذه العبادة في هذا الوقت فإنه قد فات محلها عند ذاك، لأن المشروع أن يقول المستحب والمأمور به أمر ندب هو أن يردد خلف المؤذن. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فهو عندما يقول الله أكبر أنت تقول الله أكبر، حتى إذا وصل حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فوقت هذه العبادة في هذا الوقت، فتقف عن قراءة القرآن وتردد خلف المؤذن، ثم بعد الأذان كذلك تأتي بالذكر الوارد خلف الأذان. فإذا قضيت الأذان وكذلك أيضا انتهيت من الذكر المشروع بعد الأذان فإنك تواصل القراءة. تواصل القراءة إلى متى؟ هل تواصل القراءة إلى إقامة الصلاة؟ أقول لك لا، هناك عبادة أخرى أيضا في هذا الوقت، وهي نافلة العبادة وراتبتها. فراتبة العبادة هنا مقدمة، فتأتي بنافلة العبادة وهي ماذا؟ وهي السنة القبلية، ثم بعد ذلك تواصل القراءة. هناك أيضا عبادة أخرى في هذا الوقت وهي عبادة الدعاء. إذا أخذت حظك من القرآن وأتيت بالسنة، هناك عبادة الدعاء بين الأذان والإقامة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. وهكذا إذا صليت فأفضل عمل في هذا الوقت هو أن تقوم لهذه الصلاة بقلب خاشع مخبت منيب، وتأتي بالصلاة بشروطها وأركانها وسننها وواجباتها، وتتمثل الخشوع فيها. فإذا قضيت الصلاة هناك عبادة أخرى وهي عبادة الذكر، وهكذا. فتتعبد الله سبحانه وتعالى في كل وقت بعبادة هذا الوقت. فإذا جاء وقت المريض فإن عيادة المريض وزيارته والتخفيف عليه هي عبادة هذا الوقت. إذا حضرت الجنازة فصلاة الجنازة وتشييع الجنازة هي عبادة هذا الوقت. إذن يكون المسلم متنقلا بين العبادات ويؤدي كل عبادة في وقتها المأمورة بها شرعا، بذلك يكون قد حصل الإنسان أفضل العبادات، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أريد أن أخرج الزكاة، ويقول بلغ النصاب عندي المال لكن يقول لم يحل الحول على المال، هل يجوز أن أخرج الزكاة؟
الحمد لله، إذا لم يحل المال على الحول فإن الزكاة هنا غير واجبة عليك، ولكن إن أردت تقديم الزكاة قبل موعدها فيجوز لك أن تقدم الزكاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لعمه العباس في تقديم زكاته. فلو أنك أحببت أن تثبت موعدا وتاريخا معينا لإخراج الزكاة تستطيع من خلال هذا التاريخ أن تستحضر وقت زكاتك، ويكون يعني أنفع لنفسك وللفقير، فيجوز لك أن تقدم الزكاة قبل موعدها، والله أعلم.
أيضا فضيلة الشيخ يقول في صلاة التهجد البعض من الأئمة يطيل السجود والبعض الآخر يسجد كصلوات الفرائض، هل كلاهما من السنة وحدهما أفضل من الآخر؟
ما يتعلق بصلاة الليل فإن صلاة الليل لها صفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أحيانه يطيل في صلاة الليل. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربع، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. فكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم طويلة. وأيضا من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم أنه كان يقارب بين الأركان، كما قال الصحابي قال رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه فسجدته فجلسته ما بين السجدتين قريبا من السواء، قال ثم قال ما خلا القيام والقعود. فإن هذه الأركان تتقارب فيما بينها من حيث الطول والقصر، والله جل وعلا قال أمن هو قانت أنا ألي ساجدا وقائما، والقنوت هو طول الصلاة، وذكر الله جل وعلا القيام وذكر أيضا السجود، وهذا يدل على أن صلاة الليل الإطالة تشمل في جميع الأركان، في القيام وفي الركوع وفي السجود، وبناء على ذلك فالأفضل في صلاة الليل أن يكون هناك إطالة. ولكن المقصود من الإطالة ليست هي الإطالة التي تشق على المصلين، ليست الإطالة التي تشق على المصلين، وإنما الإطالة تكون إطالة معتدلة بحيث أن المأمومين يستطيعون إدراك هذا الوقت الفاضل وهو وقت السجود واستثماره في الدعاء، لأن العبد أقرب ما يكون من ربه عندما يكون ساجدا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ عن هذه المكالمة. نعم،
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم، تفضل، من معنا؟
حياك أبو بدر معك.
حياك الله أبو بدر، الله يحفظك.
حياك الله، 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 ح بخصوص زكاة الفطر. الحين أنا لو عندي زكاة فطر مثلا رز، في أشخاص خارج الدولة مستحقين لزكاة الفطر هاي، وفي شخص موجود هنا يقول لي أعطيني الزكاة، أعطيني الرز هذا أنا بوصل لهم، بس ما بيوصل يعني نفس الوقت تقريبا، يتأخر يمكن أسبوع أو 10 أيام. هل يجوز إعطاء الشخص هذا زكاة الفطر مالي حتى يوصلها للشخص خارج الدولة ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو بدر، تسمع إن شاء الله الرد. فالشيخ سؤال بدر يقول: حكم أن يخرج زكاة الفطر يشتري رز ويعطيه لشخص هنا يستلمه، وهذا الشخص سيوصله إلى فقير خارج الدولة، ويقول سيتأخر طبعا أن وصول هذه الزكاة ستتأخر بعد أسبوع تقريبا، يقول ستصل للفقير.
هذا السؤال في الحقيقة وقع فيه اختلاف بين العلماء في وجهين. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المزكي متى ما أخرج المال، أخرج هذه الزكاة من ذمته في وقتها، فإن نفس ذمته قد برئت وشغلت بذلك ذمة من ذمة الوكيل. فبناء على هذا القول أجازوا أن يدفعها إلى الوكيل، ويكون الوكيل هو المتحمل إيصالها إلى مستحقها. الوجه الثاني والقول الثاني من يرون أن العبرة هي في وصول هذه الزكاة إلى الفقير في وقتها، فليس العبرة في وقت الإخراج، وإنما العبرة في تحقيق المقصود الأعظم الذي لأجله شرعت هذه الزكاة، وهي طعمة للمساكين. فإذا لم تصل في وقتها فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها صدقة من الصدقات. قال عليه الصلاة والسلام: من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. والأظهر والله أعلم أنه لا يتوسع في هذه المسألة، وإنما الأصل أن يراعى حق الفقير توصل إليه الزكاة قبل صلاة العيد. وبناء على ذلك من كان عنده وكيل فإنه يعطي هذا الوكيل حتى قبل وقت جواز الإخراج، يعني مثلا في 20 رمضان يسلمها للوكيل، على أن يسلمها الوكيل إلى مستحقها قبل العيد بيوم أو يومين، لأنك إنما لم تخرجها إخراج عبادة، وإنما أخرجتها للوكيل حتى يخرجها الوكيل ويوصلها في وقتها وزمنها المستحق، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: أريد نصيحة بالصبر بسبب يقول تأخر الذرية.
العبد مأمور بأمرين: مأمور بالصبر عند البلاء، والشكر عند النعمة. والله سبحانه وتعالى قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة فإلينا ترجعون. فنصيحتي إليك أنك تصبر على هذا البلاء، وأنت لا تعلم في الحقيقة، أنت لا تعلم، ربما كان عدم إنجابك للذرية هو الخير لك. هل تعلم أن هناك أناس عندهم ذرية ولكنهم يدعون على ذريتهم بالهلاك والموت؟ هل تعلم أن هناك من الأسر من يعني كان سبب شقائه هم ذريته؟ فأنت لا تعلم أخي الكريم، لا تعلم أين الخير لك. وذلك أنت إذا يعني بذات الأسباب تزوجت واجتهدت في تحصيل الولد ولم ترزق بالولد، فاعلم أن الخير لك أنك لا ترزق. فإذا هذه المسألة ويعني مقاديرها إنما هي مقادير بيد الله سبحانه وتعالى، العليم بما يصلح العباد، الخبير بأحوالهم. فبعض الناس لا يصلح معه إلا الفقر، وبعض الناس لا يصلح معه إلا الغنى، وبعض الخلق لا يصلح معه إلا أن يكون عنده ذرية، وبعض الخلق لا يصلح له إلا أن يكون بلا ذرية. فالله سبحانه وتعالى يتصرف في كونه بما يشاء وفق حكمة وعلم يعلمه تبارك وتعالى، وإلا فلو أن الناس أعطوا بما يريدون لربما كان هذا السبب في يعني شقائهم وتعبهم. فهذه قسمة الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. إذن فهذا من البلاء الذي يبتلى به الإنسان، والمشروع الإنسان عند البلاء أن يبذل الأسباب. ربما كان عندك تقصير في بعض الأسباب، ومن هذه الأسباب الدعاء. فزكريا عليه السلام يعني ماذا قال؟ قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، لما رأى مريم رزقت بلا زوج. قال: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فالإنسان يدعو ولا يدخل عليه اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، ويدعو الله سبحانه وتعالى بأن يصبره على هذا البلاء، ويوقن علم اليقين أن ما قضاه الله جل وعلا له خير وإن لم يعجبه، فهو قضاء الحكيم العليم الخبير، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة محمد، فضل.
ألو، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
كيف الحال؟
الله يحفظك.
الله خير يا شيخ.
وياك الله.
عندي سؤال الله يسلمك يا شيخ عن الزكاة، زكاة المال، في اللي هو عندنا الحساب مال تداول الذهب هذا. فهذا تداول الذهب دخلنا في حساب، إحنا مثلاً واحد كان 100,000 دولار وبعدين نزل تقريباً 25,000 أو 26,000 دولار، بعدين رجع مرة ثانية ل 120,000 دولار، الآن رجع مرة ثانية ل 26,000 دولار. فهذا ما يعني حسب السوق، ارتفاع السوق ونزوله، أنت تدخل في السوق وتطلع. فالحين هذا بالنسبة للزكاة، هل الزكي بعد ما نسكر كل العمليات يكون كم الصافي، ولا نزكي على الحين الموجود؟ لأنه يفرق كثير، يعني يرتفع كثير وينزل كثير، مثل ما خبرتك من 100 ينزل ل 26,000 دولار ويرجع مرة ثانية حسب ما أنت كيف تتداول بالسوق. فالآن زكاتك كيف يا شيخ؟ الله يجزيكم الخير
إن شاء الله. زاك الله خير محمد، حياك الله، هس ما شاء الله الرد. فالشيخ سؤال محمد بالنسبة لزكاة المال، يقول فتح حساب تداول الذهب ويقول هذا الحساب يعني يرتفع وينزل، يصل يقول إلى 100,000 دولار أو أكثر، يقول وصل إلى 120 في بعض الأحيان، وينزل إلى 25 و26. فيقول كيف نزكي هذا الحساب؟ هل نزكي عندما نغلق الحساب ونحسب الصافي، أو يقول الآن يقول نخرج زكاة؟
أولا ما يتعلق بالتداول بالذهب، أنا أذكر الأخ السائل بأن التداول بالذهب لا بد فيه من شرط التقابض في المجلس، فأنصحه أن يبحث عن حكم التداول أولا بالذهب في البورصات العالمية. الأصل أن مثل هذه التعاملات تعاملات ربوية، وهذا من باب النصيحة للأخ السائل أن يتأكد عن طبيعة المعاملة وشرعيتها. وأما ما يتعلق بكيفية الزكاة سواء في التداول في ما سأل عنه أو في غيرها من الأسهم، فإن الأصل هو اعتبار يوم الزكاة هو الذي يحدد مقدار ما يجب عليك من الزكاة، بمعنى أنه ينبغي عليك أن تحدد يوم إخراج الزكاة عندك، فلنقول أنه في 29 من رمضان، مثل هذا اليوم في كل سنة في اليوم 29 من رمضان تزكي ما عندك من أموال. فإذا جئت في هذا اليوم تحسب ما عندك فيه من أموال في يدك أو أموال في البنك أو عروض تجارة أو قيمة الأسهم السوقية التي عندك، تجمع الكل وتخرج زكاته في هذا اليوم. وإذا حسبت الزكاة بقي هذا المبلغ الذي حدد هو وجوبا عليك هو في ذمتك، يعني وجب عليك اليوم بعد أن حصيت جميع ما عندك من الأموال وإذا بزكاتك 10,000 درهم. هذه 10,000 درهم يجب عليك أن تخرجها، ما استطعت تخرجها اليوم تخرجها غدا. كم تخرجها؟ تخرجها 10,000، لأنك أنت الاعتبار بهذا اليوم الذي حددته وهو مثلا 29 رمضان من كل سنة تحصي جميع ما عندك من الأموال. إذن فالطريقة هي بهذه الحال، أن في يوم إخراج الزكاة تحسب ما عندك ثم بعد ذلك تزكي. لو سأل سائل قال أصلا الحساب في اليوم الواحد يختلف، ربما يعني يأتي اعتراض من الأخ السائل، الآن المعاملة بهذا السعر ربما بعد قليل يكون بسعر آخر. الواجب عليك هو اليوم، متى ما جئت وحسبت فوقت حسابك للزكاة هو وقت الوجوب، حسبت في هذا الوقت ما عندك وعينت الأموال التي وجبت عليك فيها الزكاة وأحصيتها، وبعد أن أحصيتها عرفت المبلغ الذي في ذمتك. بعد أن عرفت المبلغ الذي في ذمتك لو تغير السعر أو اختلف فإن هذا المبلغ هو الذي ثبت عليك في الذمة والذي يجب عليك أن تخرجه. إذن حل هذا الموضوع هو أن تحدد اليوم الذي تزكي فيه حتى تخرج من اضطراب اختلاف الأسعار بين الأيام، سواء في الأسهم أو في غيرها مما يختلف كعروض التجارة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز دفع زكاة الفطر في آخر ليالي رمضان عن طريق منصة الهلال الأحمر كقسيمة أشتريها؟
يجوز لك أن تخرج زكاة فطرك في الوقت المحدد شرعا، سواء استطعت أن توديها بنفسك وتوصلها للفقير والمسكين أو أنك توكل غيرك في إخراجها، ولكن ما يتعلق بالتوكيل لا تتأخر في التوكيل حتى يستطيع الموكل إيصالها إلى مستحقها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ عن هذه المكالمة. نعم،
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله الكريم، من معنا؟
أبو عبد الرحمن.
الله يحفظك، تفضل
أبو عبد الرحمن. كيف حالك شيخ سالم؟
الله يحييك ويسلمك، يا هلا فيك.
الله يبارك فيك شيخ. السؤال الله يحفظك، هل الإنسان المرأة أو الرجل يعني ذكر يحاسب إذا ما لبس الجديد بغض النظر هو يستطيع أم لم يستطيع؟ وجزاك الله خير،
حياك الله أبو عبد الرحمن، تسمع إن شاء الله الجواب. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليكم، مشكورين على هالبرنامج الطيب.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير محمد.
طال عمرك إذا أنا مثلا أنا أصلي بروحي في البيت، طبعا أول سورة أقرأ سورة الفاتحة، ممكن أقرأ سورة ثانية وراء ولا سورة الفاتحة يكفي؟
أنت تصلي
أصلي لوحدي
مثلا. لوحدك في البيت إن شاء الله.
نعم في البيت إن شاء الله. نعم،
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله.
الله يخليك، مشكور يا طال عمرك.
الله يبارك فيك. نعم، نجي فضيلة الشيخ سؤال عبد الرحمن، بالنسبة ل يقول رجل أو امرأة هل يحاسب إذا لم يلبس الجديد في يوم العيد؟
لبس الجديد في يوم العيد أمر تعارف الناس عليه، فكون المرء يلبس لباسا جديدا في يوم العيد مما تعارف عليه الناس، والشرع من إدخال الفرح والسرور على الأسرة وعلى العيال، وكذلك أيضا في هذا اليوم سيلقى المسلم أخاه وأهله، فينبغي أن يكون ثوبه ثوبا حسنا نظيفا، وإن كان ذلك جديدا فهذا خير وبركة، ولكن هذا ليس من الواجبات، وإنما الواجب هو أن يلبس المسلم لباسا ساترا لبدنه، فمتى ما حقق الستر وكان لباسه لباسا لا يخالف عرف الناس، وكذلك أيضا يستر بدنه ويستر عورته، فهنا هذا هو المطلوب منه شرعا. وأما لبس الجديد فهو أمر طيب وهو من العادات التي جرت عليها عادة الناس، فإن كان المرء في سعة وفي مقدرة فلماذا يقتر على نفسه في يوم الأصل فيه التوسيع على النفس وعلى العيال بما هو مباح، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد يقول إنه يصلي إذا صلى لوحده في المنزل، هل الفاتحة تكفي؟
الأخ السائل أبو محمد سأل عن ما يقرأه في الصلاة، هل يكتفي بالفاتحة أو يقرأ بعدها سورة؟ الأصل في ذلك أن صلاة المنفرد كالمصلي جماعة في الإمام، فكما أن الإمام يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة، فكذلك أيضا المرأة في البيت والمعذور عن حضور الجماعة والذي يصلي منفردا كذلك أيضا يشرع له أن يقرأ كما يقرأ الإمام، فيشرع للإنسان مثلا أن يقرأ في وتره سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وفي الأخيرة قل هو الله أحد، وكذلك أيضا الإمام يقرأ هذا في يوم الجمعة، يقرأ الإمام بسورة السجدة والإنسان، ولو كان الإنسان مأموما في بيته أو يأم أهل بيته فإنه كذلك أيضا يقرأ السجدة وسورة الإنسان. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي الإنسان أن لا يترك مثل هذه السنة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها ويداوم عليها في صلواته، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فشيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هل هو يقول الحديث أم آية في القرآن؟ وإذا كان يقول حديث أو آية كيف ننصر الظالم وأن الله سبحانه لا يحب الظالمين؟ عيد السؤال فالشيخ، يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، يقول هل هذا حديث أم آية؟ وإذا كان يقول حديث كيف ننصر الظالم وأن الله عز وجل لا يحب الظالمين؟
الحمد لله، هذا الذي يسأل عنه الأخ السائل ليس آية من القرآن، وإنما هو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله أنصره إن كان مظلوما فكيف أنصره إن كان ظالما؟ قال تحجزه عن الظلم. فالظالم نصرته بأن تمنعه من الظلم بما تستطيع، تمنعه بلسانك أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، أو تمنعه من الظلم بماذا؟ بسلطتك إن كنت صاحب سلطة ونفوذ. فإن لم تكن لا صاحب سلطة ونفوذ، وكذلك أيضا لم تتوجه له بالنصيحة لكي يرتد عن الظلم، قد تستعمل أسلوبا آخر وهو أن تمنعه من الظلم بجاهك، فتخبر عنه من له وجاهة يستمع لنصيحته ويستمع لتوجيهه، أو بإمكانه أن نمنعه من الظلم. فهنا قد يعني استخدمت وجاهتك لمن هو قادر على منعه من الظلم. إذن توضح هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تحجزه عن الظلم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمة. أخت شمسة تفضلي.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول عن الوالد، إنه يعني نوى في ليلة 27 عن الزكاة، وخلاص يعني زكى في ليلة 27، وبعدها يعني شفنا خبر إنه يعني بعد 27 إنه تكون صدقة مش زكاة، فنبي نستفسر عن هذا الشيء.
زكاة الفطر تقصدين؟
نعم. السؤال الثاني إنه يعني هل يجوز إن إحنا نقرأ قرآن بدون شيلة؟ وبس، مشكور، ما قصر.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخت شمسة. نعم، نفضل شيخ. سؤال أخت شمسة تقول أن والدها نوى وأخرج زكاة الفطر في يوم 27 من رمضان، فتسأل تقول ما حكم ذلك؟
مرة معنا أن زكاة الفطر تخرج في لها وقتين، الوقت الأول وقت الوجوب وهو قبيل صلاة العيد كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وأجاز العلماء إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لقول ابن عمر رضي الله عنه، فإذا كان قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام فإن في ذلك سعة، وقد أجاز بعض العلماء إخراجها قبل ثلاثة أيام، والشيء إذا قارب الشيء أخذ حكمه، فمن هذا الباب نرجو أن يكون إخراجهم صحيحا، لكن لا يعيد مرة أخرى إخراجها. ولكن أذكر أنهم قالوا أنهم أعطوها للجمعيات الخيرية، فإذا كانوا هم وكلوا بها للجمعيات الخيرية فإخراجهم يكون صحيحا، لأن الوكيل هو الملزم أن يخرجها في وقتها. فأما إعطاها للجمعيات الخيرية فلو كان في 27 أو قبل ذلك فهو إخراج صحيح، لأن المقصود هو أن تتعلق نية الإخراج قبل العيد بيوم أو يومين، ودور الوكيل هنا إيصالها إلى مستحقها في وقتها. فتسليم الزكاة لهم هي تسليم وكالة وليس تسليم أداء، هي تسليم المسلم للزكاة هو تسليم وكالة لهم، وهم المأمورون بأدائها في وقتها، فإخراجهم إن شاء الله صحيح، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله تفضل.
شيخ عندي سؤال واحد.
نعم.
سؤالي هو عن كل 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 يوم في الليل، يعني يوم أرقد على الصبح يعني على الليل أحط سماعات أسمع رقية شرعية، إذا كل يوم أحطي على رقية شرعية يعني هل كده أنا تحصنت يعني ولا لا؟
إن شاء الله.
وبس هذا السؤال، شكرا.
عفوا.
فضلت.
ليش تجعل كل يوم للرقية الشرعية؟ هل
بس أحب أسمع هذا الشيء
فقط من باب
ما في شيء الحمد لله، بس أحب فقط من باب السمع.
إذا كان ليس بك من بلاء وليس بك من حرج إذن ما يحتاج أن تستمع لها، هذا يخشى أن بارك الله فيك يخشى أن يفتح عليك باب من الوساوس والتوهمات، ربما يستغل الشيطان هذه النقطة. ننصحك بأن هذا الوقت هناك عبادة لهذا الوقت وهو أذكار النوم، قبل النوم أذكرت كان، وإذا أحببت أن تسمع اسمع القرآن يكفيك سماع القرآن. طيب نجيب للسؤال إن شاء الله.
جزاك الله خير أخ عبد الله. اسمع إن شاء الله رد. نعم. الأخت شمسة فضل الشيخ تقول حكم مكالمة. نعم نعم تفضل أخي الكريم.
كيف الحال يا سالم دوم؟
الله يحفظك تفضل.
كيف الحال؟ ميزان حسناتك يغفر لك ولوالديك ولنا وياك.
آمين آمين. من معنا؟
محمد راهد علي جمعة الغمري من كلب الغيل. الله
يحفظك. الله يحفظك يا أخي محمد تفضل.
وياك يا ربي. احنا ضارين نفطر بعيش.
نعم
الحين الكيس انا ما اعرف كم كيلو نشتريها ونعطيها الفقراء هذي العمال الخادمين عندنا. الحين قالوا احنا ما نبغى عيش، اول نعطيهم عيش العام، قالوا نبغى طحين. الحين انا علي 4 فطرات وخلص 3 كيسات ب90 درهم، شو يصلح ولا لا؟
طحين
ايه 3 ب90 كيلو
وتعطي الخدم عندك.
ايه انا اضاري كم اخذ؟ 4 فطرات اربع فطرات واعطيهم كل واحد كيسه. عني انا، عني انا وزوجتي فطرتين وعن الاولاد 2 فطرتين بس.
هو
انا يصلح عندي لا يكفن.
هو كيس هو كيلوين ونصف عن كل واحد.
زين الحين انا اخذت 3 كياس
30 كيلو. ما شاء الله خرجت
90 كيلو. هل صالح ولا كافي ولا مش كافي؟
كافي زيادة.
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك. الله يحفظك.
ويغفر لك ولوالديك. مشكورين على الاجابه وعلى
الله يعطيك الصحه والعافيه. جزاك الله خير.
الله يحفظكم حفظكم الله بالسلامه.
حياك. جماعة الشيخ سؤال أخت شمسة تقول حكم قراءة القرآن أن المرأة تقرأ القرآن بدون شيلة؟
يجوز المرأة أن تقرأ القرآن من غير أن تلبس الحجاب، ولكن إن استطاعت أن تأتي بكل ما هو يعينها على الخشوع فهذا أفضل. فإذا كانت يعني متوضئة وهي تقرأ القرآن، وكذلك أيضا اختارت نفسها مكانا مناسبا بعيدا عن التشويش ولبست الحجاب أثناء تلاوتها وقطعت المشاغل عن نفسها، كان ذلك أدعى إلى خشوعها. أما الجواز فيجوز لها أن تقرأ القرآن والله أعلم.
جزاك الله خير. فالشيخ الأخ عبد الله يقول أنه في كل يوم عندما يريد أن ينام يضع الرقية الشرعية ويستمع إليها ثم ينام. يقول هل هذا باب يعني التحصن؟ هذا يكون قد يعني حصن نفسه من العين والشياطين.
التحصن يكون بأمرين، الأول التحصن بالرقية، التحصن بالقرآن، والثاني التحصن بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا يقع التحصن، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ آية الكرسي، من قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان قال فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال من قرأ آية الكرسي في الليل لم يزل له عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فآية الكرسي تحفظه سيئة من الحوافظ. وكذلك أيضا من قرأ المعوذتين في ليلة كفتاه، فالمعوذات هي حوافظ للإنسان. وكذلك أيضا الأذكار الواردة عند النوم، بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفع لمسكت نفسي فاحفظها، وإن أرسلتها لمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فهذه الأذكار وهذه الأدية هي حوافظ للإنسان، والسنة هي قراءتها. فالذي ينبغي عليك هو أن تقرأ هذه، لا أن تحرص على الاستماع إذا كنت عاجزا عن قراءتها. وقد نصحتك بأن تترك مثل هذا الأمر وتكتفي بما ورد من أذكار عند النوم فإنها كافية والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة. نعم محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو حمد.
بارك عليكم بشارة صديق.
علينا عليك. الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
الله يسلمكم. شيخ سؤالي الله يسلمك عن الوالد، عندي والد كبير في السن، بغيت أعرف هو الحين من يأذن أذان الفجر ويشرب ماي ويأكل، يقول الوالد من يسمع الأذان المفروض أنه ما يعني ناكل شيء ونشرب شيء. بس بغيت أعرف عن المعلومة هل أقدر أطلع عنه صدقة أو
ممكن تعيد مرة أخرى بس مرة ثانية؟
عندي الوالد الله يسلم من يأذن الأذان الفجر، هو من ينتهي الأذان الوالد يمسك،
هو يصوم،
هو يصوم الحمد لله وكبير في السن، هو عنده عادة من الأوليين من بعد ما ينتهي الأذان على طول.
واضح
يعني يأكل وقت الأذان تقصد؟
يأكل وقت الأذان إلى أن ينتهي الأذان، ثم بعد ذلك مع نهاية الأذان يمسك، صحيح؟
لا، مو بالليل ما ينتهي الأذان، ليل قبل قبل الإقامة بعشر دقائق
تقريبا. ليل قبل الإقامة بعشر دقائق يظل يأكل؟
هنا. طيب. ما بي يأكل يعني يشرب ماء عادي ويأخذ دواء يعني هو يعني عنده تفكير ما الأول.
ويمسك قبل الإقامة بعشر دقائق يمسك.
هنا.
إن شاء الله. جزاك الله خير ابو حمدة، تس ما شاء الله الرد. نعم. يفصل سؤال الاخ محمد يقول انه يفطر في كل سنه، يقول الرز للعاملين عنده والخدم، يقول الان كانهم يعني يريدون الطحين فيقول اشترى عن 4 اشخاص، يقول نحن 4 اشخاص اشترت يقول تقريبا 90 كيلو من الطحين، ويقول هل هذا يجزئ؟
مقدار الصاع النبوي من حيث الأغرامات قدر بأنه 2.5 كيلو تقريبا، فإذا هو أعطى بما يقدر بكيلوين ونصف عن كل فرد فإنه قد أتى بالواجب عليه، والأخ السائل قد ذكر أنه قد زاد على ذلك أضعافا مضاعفة، فما زاد عليه فهو صدقة من الصدقة، أتى بالواجب مع إضافة أن ما زاده يعد في حقه صدقة من الصدقات، يؤجر على هذه الصدقة وإحسانه للفقراء والمساكين ولعماله، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال أبو حمدة يقول والد كبير في السن يأكل ويشرب إلى يقول قبل الإقامة بعشر دقائق يمسك.
الله جل وعلا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فالمؤذن إذا كان يؤذن لطلوع الفجر فإنه يجب على الصائم أن يمسك عن الطعام والشراب وأن لا يأكل أي شيء. ورد الترخيص في بعض الأحاديث، وهذا الحديث اختلف في صحته في الشرب عند الأذان إذا كان الإناء في يده، فهذا ورد فيه نص وإن كان فيه خلاف بين العلماء، فجمهور العلماء على أنه يمسك حتى ولو كان الإناء في يده. أما الصورة التي يذكرها الأخ السائل فإن هذه الصورة يظهر والله أعلم بطلان صيام من أكل وشرب ويعني استمر في الأكل والشرب إلى قبيل الإقامة، فمثل هذا صيامه باطل ليس بصحيح، وعليه أن يعيد هذه الأيام التي أفطرها على هذا النحو، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم دوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهموك، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.